قال رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقف
تزويج ولا التزوج
تزويج وعلى الإنسان أن يقيف بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون 7، فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
عقد المصنف ترجمة قال فيها: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. ومشمول هذه الترجمة أمران: أحدهما النفقات، والآخر الحضانة. أحدهما النفقات والآخر الحضانة. والمذكور بعد قوله النفقات بيان لمن تتعلق به النفقة، بيان لمن تتعلق به النفقة، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والممالك، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والمماليك. وبقي مما ذكره هو وغيره من الفقهاء البهائم، وبقي مما ذكره هو وغيره البهائم. فالنفقة المذكورة عند الفقهاء تتعلق بالزوجات والأقارب والمماليك والبهائم. وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، فإنه كالختم لما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق ببيان النفقات المتعلقة بالنكاح أو فسخه بطلاق أو غيره، وكذا ما يكون من الحضانة لمولود. ومدار هذا الباب على اللفظين المتقدمين: النفقات والحضانة. فالنفقات شرعا جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها بما يصلح لمثله. كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها مما يصلح لمثله، فمداره على 4 أمور، فهو يجمع 4 أمور. أحدهما حصول الكفاية، وهي عدم الحاجة. وثانيها تعلق تلك الكفاية بمن يمونه أي من يقوم عليه، تعلق تلك الكفاية بمن يمونه أو أي بمن يقوم عليه ويتكفل بحوائجه، ويتكفل بحوائجه. وثالثها أن متعلق تلك الكفاية، أن متعلق تلك الكفاية يرجع إلى ثلاث، يرجع إلى ثلاث: القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كله. القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا. ورابعها أنها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه، أنها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه، فيلاحظ فيه حاله، فيلاحظ فيه حاله. فكفاية الغني الثري غير كفاية الفقير غير الثري، فكفاية الغني الثري غير كفاية الغني غير كفاية الفقير غير الثري. والثري ما هو؟ ذو المقام. الثري هو ذو المقام، أي من زوجة أو ولد أو غير ذلك. وأما الحضانة فهي شرعا حفظ صغير ونحوه مما يضره، وتربيته بالقيام على مصالحه، حفظ صغير مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أي ممن لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون، أي ممن لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون. وثانيها أنه يقع بحفظه عما يضره، أنه يقع بحفظه أو أنها تقع بحفظه عما يضره. وثالثها أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح، أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح. فمدار الحضانة على أصلين، فمدار الحضانة على أصلين: أحدهما الوقاية والآخر الرعاية، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بنفقة الرجل على زوجته، فقال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها، إلى قوله: وكسوتهن بالمعروف، انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الرجل نفقة زوجته مما يتعلق بالقوت والكسوة والمسكن، ويكون ذلك بالمعروف بحسب حال الزوج، أي من اليسار والإعسار، أي من اليسار والإعسار للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فحال اليسار هي المذكورة في قوله: لينفق ذو سعة من سعته، وحال الإعسار هي المذكورة في قوله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فمعنى ومن قدر عليه رزقه أي من ضاق عليه رزقه فكان معسرا. فينفق الرجل على زوجته حسب حاله عسرا ويسرا، ويلاحظ المعروف في زمانه ومكانه. ثم بين أن الرجل إذا فرط فيما يجب عليه من نفقه لزوجته فإنه يلزم بالواجب، فقال ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه، أي يلزم بالضروري من وجوه النفقة إذا طلبت المرأة، أي يلزم بالضروري من النفقة إذا طلبت المرأة، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن أبى طلق أو أجبر بالفسخ، فإن أبى طلق أو ألزم بالفسخ. وذكر حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم أتبع هذا بذكر ما يجب على الإنسان من النفقة لأقاربه، فقال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أقاربه، وهم نوعان: أحدهما أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، فالأصول هم الوالدان وإن علوا، هم الوالدان وإن علوا، والفروع هم الأولاد وإن سفلوا، هم الأولاد وإن سفلوا، والآخر من ليس أصلا له ولا فرعا، من ليس أصلا له ولا فرعا ممن يرثهم بفرض أو تعصيب، ممن يرثهم بفرض أو تعصيب. كابن عم أو كأخ لأم وابن عم، كأخ لأم وابن عم، فالأخ لأم يرثه فرضا وابن العم يرثه تعصيبا. وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط، وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط. فالشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق غنيا. والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه ثقيرا، أن يكون المنفق عليه ثقيرا. والشرط الثالث أن يكون من قرابتهم، من قرابته الذين يرثهم المنفق، أن يكون من قرابته الذين يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. ثم ذكر ما يجب من النفقة للمماليك فقال: وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم، وإن طلب التزويج زوجه وجوبا. انتهى كلامه. فمن النفقات الواجبة على العبد نفقته على مملوكه، فينفق عليه فيما تلزمه نفقته من قوت وطعام، من قوت وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك. ويجب عليه ألا يكلفه ما فيه مشقة مما لا يطيقه، فلا يجوز له أن يحمله شيئا لا يحتمله. ومن جملة ما يندرج في نفقة المماليك أنه إن طلب التزويج زوجه وجوبا، فإذا سأل العبد المملوك سيده أن يزوجه وجب عليه أن يزوجه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه أو يهبه لغيره. وإذا طلبت الأمة سيدها أن يزوجها فإنه يطأها أو يزوجها غيره أو يبيعها فيطأها بملك اليمين أو يزوجها غيره بعقد الزوجية أو يبيعها لغيره. ثم ذكر ما بقي من النفقات الأربع وهي النفقة على البهائم، فقال: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. رواه مسلم، انتهى كلامه. فمما يجب على العبد للبهائم التي يملكها أن يقيتها بالطعام والشراب، فيعلق بهائمه ويسقيها ويصلحها بما تحتاج إليه من حلب وغيره، ولا يكلفها ما يضرها أي ما فيه مشقة عليها تتضرر به، لاندراج ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذه البهائم العجماء من جملة ما يملكه، فلا يجوز له أن يمتنع من بذل طعامها أكلا وسقيا، ولا يجوز له أن يكلفها بما يضرها. فإن عجز عن تعليفها وسقيها فإنه يؤمر ببيعها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، إنه يؤمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما تؤكل. ولما فرغ من بيان أحكام النفقة أتبعها ببيان أحكام الحضانة، فقال: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، انتهى كلامه. وهو يرجع إلى المعنى المتقدم ذكره. ثم بين حكم الحضانة فقال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، أي أن حضانة الطفل ونحوه كمعتوه ومجنون تكون واجبة على من تجب عليه نفقته كأب أو أم أو جد أو جدة، فيجب عليهم أن يتولى أحدهم حضانته. ثم بين من تكون له الحضانة فقال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون 70، انتهى كلامه. فالمقدم في الحضانة إذا كان الطفل دون 7 هي الأم، ثم أمهاتها يعني من الجدات، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم ما يتبع ذلك من المذكور في المطولات عند الفقهاء. فتتولى الأم حضانة ولدها دون 7، فإن امتنعت أو لم تكن صالحة للحضانة انتقلت حضانته إلى من بعدها، وهكذا حتى تستقر حضانته عند من يقوم بها وفق المأمول به شرعا. ثم ذكر ما يتعلق بتعيين الحاضن بعد بلوغ 7 سنين كاملات، فقال: فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، انتهى كلامه. فبين حكم حضانة من بلغ سبعا كاملة إذا تنوزع فيه. أما إذا حصل الاتفاق فإن الاتفاق محكوم به، فإذا اتفق الرجل مع زوجته أن الحضانة تكون عند الأب كانت الحضانة عنده، وإذا اتفق أنها عند الأم كانت الحضانة عندها، فإن تنازع فالمحكوم به هو المذكور في كلام المصنف. فالحكم المبين هنا حكم الحضانة عند التنازع في حق من بلغ سبعا كاملة، أنه إن كان ذكرا خير مع أبويه فكان مع من اختار. فإذا بلغ الصبي سبعا وأتمها فإنه يخير بين أبويه ويكون مع من اختار، فإن اختار أباه فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه، فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه. وإن اختار أمه فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا، فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا ليعلمه ما ينفعه من صنعة وحرفة ونحوها. أما إن كان المتنازع في حضانته أنثى فذكر المصنف أن الأنثى تكون حضانتها إذا بلغت سبعا عند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. والمذهب ومذهب الحنابلة أن الأنثى إذا استكملت سبعا فالأب أحق بحضانته، أن الأنثى إذا استكملت سبعا فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها، فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها. ثم ختم هذا الباب بالإرشاد إلى حكم عظيم المقام في الحضانة فقال: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، انتهى كلامه. أي لمخالفته مقصود الحضانة، أي لمخالفته مقصود الحضانة، لأن مقصود الحضانة كما تقدم هو حفظه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه.
قال رحمه الله تعالى: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، بقوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. وفي الحديث: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزويج زوجه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقف
تزويج ولا التزوج
تزويج وعلى الإنسان أن يقيف بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون سبع. فإذا بلغ سبعا فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه.
عقد المصنف ترجمة قال فيها: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. ومشمول هذه الترجمة أمران: أحدهما النفقات والآخر الحضانة، أحدهما النفقات والآخر الحضانة. والمذكور بعد قوله النفقات بيان لمن تتعلق به النفقة، بيان لمن تتعلق به النفقة، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والممالك، وذلك في قوله للزوجات والأقارب والمماليك. وبقي مما ذكره هو وغيره من الفقهاء البهائم، وبقي مما ذكره هو وغيره البهائم. فالنفقة المذكورة عند الفقهاء تتعلق بالزوجات والأقارب والمماليك والبهائم. وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، وجرى عمل الفقهاء على ختم ربع الأنكحة بهذا الباب، فإنه كالختم لما يتعلق بأحكام النكاح والطلاق ببيان النفقات المتعلقة بالنكاح أو فسخه بطلاق أو غيره، وكذا ما يكون من الحضانة لمولود. ومدار هذا الباب على اللفظين المتقدمين النفقات والحضانة. فالنفقات شرعا جمع نفقة، وهي كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها بما يصلح لمثله، كفاية من يمونه قوتا وكسوة ومسكنا وتوابعها مما يصلح لمثله. فمداره على أربعة أمور، فهو يجمع أربعة أمور. أحدهما حصول الكفاية وهي عدم الحاجة. وثانيها تعلق تلك الكفاية بمن يمونه، أي من يقوم عليه، تعلق تلك الكفاية بمن يمونه أي بمن يقوم عليه ويتكفل بحوائجه. وثالثها أن متعلق تلك الكفاية يرجع إلى ثلاث: القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا، القوت والكسوة والمسكن وما يتبع كلا. ورابعها أنها تقدر بما يصلح لمثل المنفق عليه، فيلاحظ فيه حاله. فكفاية الغني الثري غير كفاية الفقير غير الثري، فكفاية الغني الثري غير كفاية الغني غير كفاية الفقير غير الثري. والثري ما هو؟ ذو المقام. الثري هو ذو المقام، أي من زوجة أو ولد أو غير ذلك. وأما الحضانة فهي شرعا حفظ صغير ونحوه مما يضره، وتربيته بالقيام على مصالحه، حفظ صغير مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه، فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أن متعلق الحضانة صغير ونحوه، أي مما لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون، أي ممن لا يقوم بنفسه كمعتوه ومجنون. وثانيها أنه يقع بحفظه عما يضره، أنه يقع بحفظه أو أنها تقع بحفظه عما يضره. وثالثها أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح، أنه يقارن الحفظ القيام بالمصالح، فمدار الحضانة على أصلين، فمدار الحضانة على أصلين، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية، أحدهما الوقاية والآخر الرعاية. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر ما يتعلق بنفقة الرجل على زوجته، فقال: على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها، إلى قوله: وكسوتهن بالمعروف، انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الرجل نفقة زوجته مما يتعلق بالقوت والكسوة والمسكن، ويكون ذلك بالمعروف بحسب حال الزوج، أي من اليسار والإعسار، أي من اليسار والإعسار للآية المذكورة، وهي قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فحال اليسار هي المذكورة في قوله: لينفق ذو سعة من سعته، وحال الإعسار هي المذكورة في قوله: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فمعنى ومن قدر عليه رزقه أي من ضاق عليه رزقه فكان معسرا، فينفق الرجل على زوجته حسب حاله عسرا ويسرا، ويلاحظ المعروف في زمانه ومكانه. ثم بين أن الرجل إذا فرط فيما يجب عليه من نفق لزوجته فإنه يلزم بالواجب، فقال: ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبه، أي يلزم بالضروري من وجوه النفقة إذا طلبت المرأة، أي يلزم بالضروري من النفقة إذا طلبت المرأة، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن امتنع ألزمه الحاكم، فإن أبى طلق أو أجبر بالفسخ، فإن أبى طلق أو ألزم بالفسخ. وذكر حديث جابر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم أتبع هذا بذكر ما يجب على الإنسان من النفقة لأقاربه، فقال: وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب، انتهى كلامه. فبين أنه يجب على الإنسان أن ينفق على أقاربه، وهم نوعان: أحدهما أصوله وفروعه، أصوله وفروعه، فالأصول هم الوالدان وإن علوا، هم الوالدان وإن علوا، والفروع هم الأولاد وإن سفلوا، هم الأولاد وإن سفلوا. والآخر من ليس أصلا له ولا فرعا، من ليس أصلا له ولا فرعا ممن يرثهم بفرض أو تعصيب، ممن يرثهم بفرض أو تعصيب. كابن عم أو كأخ لأم وابن عم، كأخ لأم وابن عم، فالأخ لأم يرثه فرضا وابن العم يرثه تعصيبا. وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط، وتجب النفقة على الأقارب بثلاثة شروط. فالشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، أن يكون المنفق غنيا. والشرط الثاني أن يكون المنفق عليه ثقيرا، أن يكون المنفق عليه ثقيرا. والشرط الثالث أن يكون من قرابتهم، من قرابته الذين يرثهم المنفق، أن يكون من قرابته الذين يرثهم المنفق بفرض أو تعصيب. ثم ذكر ما يجب من النفقة للمماليك فقال: وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم، وإن طلب التزويج زوجه وجوبا، انتهى كلامه. فمن النفقات الواجبة على العبد نفقته على مملوكه، فينفق عليه فيما تلزمه نفقته من قوت وطعام، من قوت وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك. ويجب عليه ألا يكلفه ما فيه مشقة مما لا يطيقه، فلا يجوز له أن يحمله شيئا لا يحتمله. ومن جملة ما يندرج في نفقة المماليك أنه إن طلب التزويج زوجه وجوبا، فإذا سأل العبد المملوك سيده أن يزوجه وجب عليه أن يزوجه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه، فإن عجز عن تزويجه فإنه يبيعه أو يهبه، أو يهبه لغيره، أو يهبه لغيره. وإذا طلبت الأمة سيدها أن يزوجها، وإذا طلبت الأمة سيدها أن يزوجها، فإنه يطأها أو يزوجها غيره أو يبيعه، فإنه يطأها أو يزوجها غيره أو يبيعها، فيطأها بملك اليمين أو يزوجها غيره بعقد الزوجية أو يبيعها لغيره. ثم ذكر ما بقي من النفقات الأربع، وهي النفقة على البهائم، فقال: وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم، انتهى كلامه. فمما يجب على العبد للبهائم التي يملكها أن يقيتها بالطعام والشراب، فيعلق بهائمه ويسقيها ويصلحها بما تحتاج إليه من حلب وغيره، ولا يكلفها ما يضرها، أي ما فيه مشقة عليها تتضرر به، لاندراج ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. وهذه البهائم العجماء من جملة ما يملكه، فلا يجوز له أن يمتنع من بذل طعامها أكلا وسقيا، ولا يجوز له أن يكلفها بما يضرها. فإن عجز عن تعليفها وسقيها فإنه يؤمر ببيعها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، إنه يؤمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما توكل. ولما فرغ من بيان أحكام النفقة أتبعها ببيان أحكام الحضانة، فقال: والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالح. انتهى كلامه، وهو يرجع إلى المعنى المتقدم ذكره. ثم بين حكم الحضانة فقال: وهي واجبة على من تجب عليه النفقة، أي أن حضانة الطفل ونحوه كمعتوه ومجنون تكون واجبة على من تجب عليه نفقته كأب أو أم أو جد أو جدة، فيجب عليهم أن يتولى أحدهم حضانته. ثم بين من تكون له الحضانة فقال: ولكن الأم أحق بولدها ذكرا أو أنثى إن كان دون 70. انتهى كلامه. فالمقدم في الحضانة إذا كان الطفل دون 7 هي الأم، ثم أمهاتها يعني من الجدات، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم ما يتبع ذلك من المذكور في المطولات عند الفقهاء. فتتولى الأم حضانة ولدها دون 7، فإن امتنعت أو لم تكن صالحة للحضانة انتقلت حضانته إلى من بعدها، وهكذا حتى تستقر حضانته عند من يقوم بها وفق المأمول به شرعا. ثم ذكر ما يتعلق بتعيين الحاضن بعد بلوغ 7 سنين كاملات، فقال: فإذا بلغ 7 فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. انتهى كلامه. فبين حكم حضانة من بلغ 7 كاملة إذا تنوزع فيه، أما إذا حصل الاتفاق فإن الاتفاق محكوم به، فإذا اتفق الرجل مع زوجته أن الحضانة تكون عند الأب كانت الحضانة عنده، وإذا اتفق أنها عند الأم كانت الحضانة عندها، فإن تنازع فالمحكوم به هو المذكور في كلام المصنف. فالحكم المبين هنا حكم الحضانة عند التنازع في حق من بلغ 7 كاملة، أنه إن كان ذكرا خير مع أبويه فكان مع من اختار، فإذا بلغ الصبي 7 وأتمها فإنه يخير بين أبويه ويكون مع من اختار، فإن اختار أباه فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه، فإنه يكون معه ليلا ونهارا ولا يمنعه زيارة أمه، وإن اختار أمه فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا، فإنه يكون معها ليلا ويكون مع أبيه نهارا ليعلمه ما ينفعه من صنعة وحرفة ونحوها. أما إن كان المتنازع في حضانته أنثى فذكر المصنف أن الأنثى تكون حضانتها إذا بلغت 7 عند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها. والمذهب ومذهب الحنابلة أن الأنثى إذا استكملت 7 فالأب أحق بحضانته، أن الأنثى إذا استكملت 7 فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها، فأبوها أحق بحضانتها حتى يزوجها. ثم ختم هذا الباب بالإرشاد إلى حكم عظيم المقام في الحضانة، فقال: ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه، ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحه. انتهى كلامه، أي لمخالفته مقصود الحضانة، أي لمخالفته مقصود الحضانة، لأن مقصود الحضانة كما تقدم هو حفظه مما يضره وتربيته بالقيام على مصالحه. نعم.